إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع في سورة الأعراف، وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وفي سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، في هذه المواضع 7 أخبر فيها سبحانه وتعالى باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله جل وعلا، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا. فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن 4 عبارات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك رحمه الله وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. أهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك رحمه الله وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما ما يشغب به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم كتفسيرهم استوى باستولى أو حملهم على معنى إلى واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أيريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه. وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء، وهو يشير إلى حديث أبي رزين الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وضعفه الألباني وغيره. ولم يرو عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال. هذا إذا ثبت الحديث، وهو لم يثبت، فيكفي الاحتجاج بحديث معاوية بن الحكم، لأن الذي سأل كما في حديث معاوية هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن قصارى ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان، وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، فهذا قصارى ما يقوله المتحذلق من هؤلاء. فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق لأنه عدمي، فهذا أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا؟ في مختصر العلو قال الشيخ الألباني رحمه الله: فإذا سمعت أو قرأت عن أحد الأئمة والعلماء نسبة المكان إليه تعالى فاعلم أن المراد معناه العدمي، يريدون به إثبات صفة العلو له تعالى والرد على الجهمية الذين نفوا عنه سبحانه هذه الصفة، ثم زعموا أنه في كل مكان بمعناه الوجودي. ولذلك يقول العلماء من أهل السنة إنه ليس فوق العرش مكان وجودي، لأن بعض أهل التشغيب يشغب بأمثال هذه الأمور على أهل السنة، فيقولون: تقولون إن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، فأين كان قبل العرش؟ فيقال: سبحان الله، إن الذي قال إنه قد استوى على العرش هو الله، فهو الذي أخبر بذلك عن نفسه، ولو لم يخبرنا بذلك عن نفسه ما قلناه، كما مر في الآيات في 7 مواضع فيها نص ظاهر على أنه جل وعلا استوى على العرش. فنحن نقول ما قال الله عز وجل، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي فوق العرش ليس بمكان وجودي، فليس فوق العرش مكان وجودي. الله عز وجل ذكر عن نفسه كما في آخر آية الكرسي ذكر عن نفسه أنه هو العلي، فقال جل وعلا وهو العلي العظيم. ففي هاتين المسألتين نرجع إلى ما جاء عن ربنا تبارك وتعالى وما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يتعلق بالعلو وما يتعلق بالاستواء. لا نتكلم بشيء من عندنا، وإنما نقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو العلي العظيم. في هذا القدر من الآية إثبات للعلو وإثبات للعظمة. علو الله تبارك وتعالى علو ذاتي وعلو معنوي. العلو الذاتي يثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدعة، فأهل البدعة يثبتون العلو المعنوي. علو القدر علو الشأن، العلو المعنوي لم يقع فيه خلاف، فأهل السنة وأهل البدعة متفقون على إثبات صفة العلو الذي هو علو القهر وعلو القدر وعلو الشأن، على إثبات ذلك لله تبارك وتعالى. وإنما وقع الخلاف في إثبات العلو الذاتي، فإن أهل السنة يثبتون علو الله تبارك وتعالى بذاته على جميع مخلوقاته، وأنه مستو على عرشه بذاته وعرشه فوق سماواته، فهذا وقع فيه الخلاف، فأثبته أهل السنة وأنكره أهل البدعة. العلو المعنوي ثابت بإجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل السنة وأهل البدعة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا. استدل أهل السنة على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذه كلها دلت على علو الله تبارك وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته. حتى الكتاب تنوعت دلالاته على علو الله تبارك وتعالى، فلم يأتي إثبات العلو الذاتي في كتاب الله تبارك وتعالى بدلالة واحدة، وإنما تنوعت الدلالات، فتارة يذكر العلو، وتارة يثبت العلو بذكر الفوقية، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه في السماء. فالعلو كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وكقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وأما الفوقية فكما في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما نزول الأشياء منه فكما في قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وكقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وما أشبه ذلك. وأما صعود الأشياء إليه فكقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكما في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. وأما كونه في السماء فكما في قوله جل وعلا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. هذه كلها دل بها القرآن على علو ربنا تبارك وتعالى علوا ذاتيا فوق جميع خلق، وقد تنوعت الدلالات على هذا النحو الذي مر. فمن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وهي من أعظم الأصول التي باين بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. والذي في هذه الآيات من ذكر علو الله واسمه العلي الأعلى وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه، كل ذلك يدل على العلو. وأما الأدلة من السنة فقد ثبت وصف الله تعالى بالعلو عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله ومن إقراره، فتنوعت الدلالة أيضا في السنة على إثبات العلو لله تبارك وتعالى كما تنوعت الدلالة من الآيات الكريمة. فأما القول بالنسبة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وهذا أخرجه مسلم. وكذلك قال العرش فوق الماء والماء فوق العرش، وهذا أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأبو الشيخ في العظمة، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، والطبراني في الكبير، والهيثمي في المجمع قال ورجاله رجال الصحيح. وكذلك جود أسانيد هؤلاء الألباني رحمه الله في مختصر العلو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فهذه دلالة القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فإنه لما قال في يوم عرفة ألا هل بلغت، قال الصحابة نعم، فقال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما إقراره صلى الله عليه وسلم فقد قال للجارية كما مر في حديث معاوية بن الحكم السلمي أين الله؟ قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا إقرار من صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن ثبت من الكتاب ومن السنة مع تنوع الدلالات علو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه علوا ذاتيا. وأما الدليل من الإجماع فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون كلهم مقرون بأن الله تعالى فوق كل شيء بذاته. والدليل على إجماعهم رضي الله عنهم ثبت من وجه خفي ينبغي لطالب العلم أن يعلمه لما فيه من الفائدة. يقال مثلا نصوص الكتاب والسنة دالة على العلو بالذات، ولم يرد عن الصحابة قول واحد فسر هذه الأدلة بخلاف ظاهره، إذن هم مجمعون على مدلولها. ولهذا إذا دل الكتاب والسنة على شيء ولم يأتي عن الصحابة ما يخالفه فيعني ذلك أنهم مجمعون عليه. وهذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس، وهذا مهم وتحتج به على كل مخالف عندما يقول لك وأين قال أبو بكر رضوان الله عليه إن الله تبارك وتعالى عال على خلقه علوا ذاتيا، أو قال ذلك عمر، أو قال ذلك عثمان أو علي كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكذلك في تهذيب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لم يأتي عن الصحابة ما يخالف الأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة، إذن هم مجمعون عليه. وهذا المسلك لإثبات الإجماع قد يخفى على كثير من الناس. فدل الإجماع أيضا على علو الله تبارك وتعالى بذاته على جميع خلقه، والعقل أيضا يدل على ذلك. فتسأل أي عاقل هل العلو من صفة الكمال أو من صفة النقص؟ سيجيب صفة كمال بلا شك. يعني عندما تقول العلو صفة كمال أو صفة نقص، فيقول العلو صفة كمال، إذن فالله عز وجل منزه عن النقص. فدل العقل على علو الله عز وجل من وجهين: الأول ثبوت صفة الكمال له، الثاني انتفاء صفات النقص عنه. أدلة الفطرة على علو الله تبارك وتعالى بذاته على جميع خلق: كل إنسان مفطور على أن الله في السماء حتى الكفار، كل إنسان يريد أن يدعو يرتفع قلبه إلى السماء. ذكر الذهبي في السير قصة المحدث أبي جعفر الهمداني مع أبي المعالي الجويني، وذكرها في العلو، وقال الألباني في مختصر العلوم: وإسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ. ونصها: قال أبو جعفر الهمذاني: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: كان الله على عرش، وجعل يتخبط في الكلام. فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه، فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ماذا تريد بهذا القول؟ وما تعني بهذه الإشارة؟ قال: فقلت: ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة، يقصد الفوق. فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فنبئنا بتخلص من الفوق والتحت. وبكيت وبكى الخلق، فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح: يا للحيرة! ومزق ما كان عليه وانخلع، وصارت قيامة في المسجد، ونزل ولم يجبني إلا ب: يا حبيبي الحيرة الحيرة والدهشة الدهشة. فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول حيرني الهمذاني. عندما تكون في سجودك تسبح ربك: سبحان ربي الأعلى، وأنت ساجد على الأرض، قلبك يتوجه إلى أي جهة؟ إلى جهة الفوق، إلى جهة العلو. فكذلك كل داع يقول يا الله حتى ولو كان كافرا، يتوجه قلبه قبل نطقه بلسانه إلى جهة الفوق. هذه ضرورة، هذه فطرة فطر الله تعالى الناس عليها. حتى كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر قصة عجيبة، قال رحمه الله تعليقا على قصة الهمذاني: فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني آدم، فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أخذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة، بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء. لأن الهمذاني لما تكلم الجويني في مسألة العرش وما أشبه، قال له لما تخبط: أنا أريد أن أسألك عن شيء آخر. لأنه كان يقول، أي الجويني، كان الله على عرش وجعل يتخبط، فرده إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها فيما يتعلق بإثبات العلو. قال شيخ الإسلام: من غير تعيين عرش ولا استواء، فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال شيخ الإسلام: ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا، يعني العلو، من هو من مشايخهم، وهو يطلب مني حاجة، وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره، فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله! فقلت له: أنت محقق لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك، أي في اعتقادك، أحد؟ فقال: أستغفر الله. ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته. قال: ثم بينت له فساد هذا القول، فتاب من ذلك ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرته. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية: قوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قوله يا عيسى إلى آخر هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق، وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله تعالى رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله، والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه لا يحتمل غير ذلك ورافعك إلي. فتأويله بأن المراد إلى محل رحمتي أو إلى مكان ملائكتي إلى آخر ما قالوا لا معنى له. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه بل رفعه الله إليه. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم، ولفظ المتوفى يستعمل فيه. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك. والحق أنه عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك. فالحديث الذي فيه أنه ينزل قرب قيام الساعة عند المنارة البيضاء بدمشق هذا في الصحيحين. وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر، كما جاء في الحديث فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأما قوله جل وعلا حكاية عن فرعون يا هامان إلى آخر الآية، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أهل السنة أم هؤلاء المعطلة؟ إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء. قوله أأمنتم إلى آخر الآية، بل إلى آخر الآيتين، آتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء، ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من وهي للعاقل، ولو أنه قال للعالم لكان أفضل، لأن الله عز وجل لا يقال له العاقل. وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. والتضمين في الحروف في اللغة العربية كثير جدا. قل سيروا في الأرض، أي سيروا على الأرض، فإن الله لم يأمرنا بأن نسير في باطن الأرض. قل سيروا في الأرض حتى تكون الأرض ظرفا لسيرنا ولنا، وإنما سيروا على الأرض. وكذلك ولأصلبنكم في جذوع النخل، كما قال فرعون للسحرة لما آمنوا برب هارون وموسى، أي على جذوع النخل. وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقته، فإنه سبحانه وتعالى في أعلى العلو. السماء في اللغة كل ما علاك فأظلك، فكل ما علاك فأظلك فهو سماء، حتى السقف يقال له السماء أيضا. فإذا أريد بالسماء العلو فلا إشكال، فإن الله تعالى في جهة العلو، وإن أريد بها غير ذلك فإن فيها هنا بمعنى على، فإن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بذاته، والعرش فوق السماوات، فالله عز وجل له العلو الذاتي فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال تعالى وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى لا تحزن إن الله معنا. وكذلك قوله سبحانه إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قوله جل وعلا هو الذي خلق السماوات إلى آخر الآية تضمنت هذه الآيات الكريمة إثبات صفة المعية لله عز وجل. ومعية الله تبارك وتعالى على نوعين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه، وهذه المعية المذكورة في الآية. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة أيام، ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه، وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي. فالله عز وجل مستو بذاته على عرشه ويعلم ما يلج، أي ما يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج، أي يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، لذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى إلى آخر الآية يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموصوف، والتقدير ما يكون من ثلاثة النجوى،
أي متناجين. وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة التي هي معيته لرسله وأوليائه بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام. فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا لا تحزن إن الله معنا. فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى تقدم الكلام عليه، وهي خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين أيضا معية خاصة الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما في حديث جبريل عليه السلام. ولذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يرحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.